أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس قال: قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، للناس جواز؟ قال: نعم. قلت: وما هو؟ قال: حب علي بن أبي طالب. أكرم صلى الله عليه وآله. كان الأخوان الكلام الأعزاء هذه الآية الشريفة التي بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخرها كما قرأناها. كان البحث مجموعة من الأبحاث التي أشارت إليها هذه الآية الشريفة. وقفنا عند هذا تحديد الكعبين إذا تذكرون، نحن ناقشنا إلى نقطتنا ما استدل به هؤلاء. قلنا الكعبان وقع الخلاف فيه بين الإمامية وغيرهم في تحديد معنى الكعبين. قلنا الإمامية المعروف بينهم ما هو؟ عبارة عن العظمين الناتئين فوق ظهر القدم، نسميه بقبتي القدمين كما أشرنا. نعم، العلامة خالف بأنه جعل الكعبين معنى المفصل الذي يكون بين الساق والقدم. وافقه على ذلك الفاضل المقداد كما تعلمون. لكن العامة عندهم طبعا خلاف ذلك. العامة فسروا الكعبين بالعظمين الناتئين وين؟ عن اليمين وعن الشمال. حتى يقول الرازي في هذا المقام: مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي ماذا؟ من جانبي الساق. وكذلك ما يقال، نعم، ما قاله الجصاص، ما قاله القرطبي وما إلى ذلك. لكن استدل على التفسير المذكور، يعني استدل على هذا المدعى أن معنى الكعبين هو هذين العظمين الناتئين. قلنا هذين، يعني هذا العظمين، هذا العظم وهذا العظم، هذا وهذا، مو هذا قبة القدم كما شرحناه في البحث السابق. استدل بمجموعة من الأدلة و نذكرها ونناقشها. الوجه الأول: قالوا لو كان المقصود أن هناك، لو كان في كل رجل كعبان مثلا، فتعبير الآية بالكعبين يكون مناسبا. لأن قالت الآية ماذا قالت؟ قالت إلى الكعبين، وهذا يدل على أنه ماذا؟ اثنين، هذا الكعب وهذا الكعب، واضح؟ أما لو كان في كل رجل ماذا؟ كعب واحد كما نحن ندعي، كان ما مفروض أن تقول ماذا إلى الكعبين؟ أن تقول إلى الكعب مثلا، واضح؟ لأنهم يستشهدون بهذه الآية: إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما، أنه إشارة إلى قلبين، قلبها وقلب تلك المرأة الأخرى. يعني لاحظ، لما كان لكل واحدة قلب واحد، نعم، بينما في وأيديكم إلى المرافق، ماكو منافاة. يعني لو كان يوجد كعب واحد، إما أن نعبر عنه بمفرد أو نعبر عنه بجمع. إما نعبر عنه بتثنية هذا غير صحيح. من هنا إلى المرافق، والحال أنه مفرق واحد هو هذا المفرق. إذن لا إشكال يقولون بأنه الآية عندما قالت إلى الكعبين، هذا دلالة على أن الكعبين المقصودين هذين الكعبين، على الشمال وعلى اليمين وعلى الشمال. فليس إذن هناك كعب واحد، ولا المفروض المسلم يقول إلى الكعاب أو إلى الكعب أو ما شاكلك. هذا هو الدليل الأول الذي استدلوا به على المدعى. الدليل الآخر عبارة عن رواية نقلت، ما يسمى بحديث المحارب عندهم، منقولة. هذه الرواية تقول، يقول هذا الراوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في سوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا. ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه، يعني النبي هذا من كثر ما يرمي هذا الرجل يرمي النبي ونزف الدم من عرقوبه يعني. وقد أدمى عرقوبه وكعبه، هذا مقصود العرقوبة الكعبين، شاهدنا في الكعبين يعني كأنه الكعبين هذا، وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذابون. هذا الذي يرمي الرسول الله يقول نستجب له هذا الكلام. قالوا هذا فقالوا فقلت من هذا الذي يعني يرمي النبي؟ فقالوا ابن عبد المطلب. قلت فمن هذا الذي يتبعه؟ من يعني من هذا الذي يقول هذا الكلام قولوا لا لا تفلحوا؟ فقال ابن عبد المطلب. قلت فمن ذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة؟ قالوا هذا عبد العزة أبو لهب. إذن أبو لهب كان يضرب النبي بهذا المعنى كما تنقل هذه الرواية. إذن الشاهد من هذه الرواية ما هو؟ يدل على أن الكعب هو العظم الناتئ في جنبي الساق، هذا هو إلى يعني كان يرميه عرقوبه وكعبه. إذن هذا الدم هنا في الرجلين، فهذا يدل على أنه الكعبين مكانهما هو هذا، لأنه كما تعلمون الضارب يكون وراء النبي كان يعني يسير أو أيوة ذاك يرميه من خلفه، فلو كان من الأمام يختلف مثلا. على كل حال هذه عموما لو كان الكعبين هو ظاهر القدم خب ما تصيب الضربة وهو يضربه من خلفه، واضح؟ فهذا يدل على أنها في هذا المكان كما يدعون. الدليل الثالث الذي استشهدوا به في المقام هو حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم. قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بنكم صاحبه. هذا اللي في صلاة الجماعة مثلا، إنه شلون المنكب في المنكب وهذا الكعب في الكعب، إذن هذا يكشف أن هذا الكعب لأن يصير في جنبك المصلي فيصير اتصال بين كعبه وكعبك. فهذه الرواية كما يدعون تكشف عن أن المقصود من الكعب هما هذان العظمان الناتئان، يقول وهو يدل على أن الكعب العظم الناتئ في جانبي الساق. هذه مجموعة كما ينقلها طبعا اللي هو الجصاص في كتاب أحكام القرآن في المجلد الثاني صفحة 436، هو يذكر هذه الأدلة على مدعاء أن المقصود من الكعبين هو هذا، وهم يقصدون هذه المنطقة كما تعلمون. لكن هل هذا الوجود تام أو لا؟ نقول في جملة واحدة هذا الوجود كلها مناقشة. أما الوجه الأول، العضو إذا كان واحدا في مجموع البدن فلا يصح التعبير إلا عنه ماذا؟ بالجمع، واضح؟ بأنه بالعكس، بأنه لاحظوا يا العضو إذا كان واحدا في مجموع البدن، افترض مثلا الرأس الآن عضو واحد في مجموع البدن، هذا الرأس مهني ما يصح التعبير عنه إلا ماذا؟ إلا بالجمع، ممسحوا برؤوسكم مثلا، مو صحيح؟ هو رأس واحد في البدن لكن نعبر عنه بالجمع. وأما إذا كان اثنين بحيث كان في أحد الرجلين كعب وفي الأخرى كعب، لأن هذه فيها كعب وهذا الرجل الأخرى ماذا فيها؟ كعب آخر، فهنا لا يتعين التعبير بالجمع بل ماذا؟ بل يصح التعبير بالتثنية أيضا، هم تقول الكعبين مقصود الكعب الذي في اليد الرجل اليسرى والكعب الذي في الرجل اليمنى. نعم هذا. فإذا هذا المسألة مسألة صح التعبير له يعني غير منحصر، يعني لا يمكن الاستدلال لورود الاحتمال، يعني كما تحتمل أنت تلك النكتة هم نحتمل هذه النكتة، وكما تعلمون إذا ورد الاستدلال أو معذرة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. مسألة إذا مو دليل قاطع أنت تستدل به على مدعاك، كما تحتمل نحن نحتمل. هذا إذا الرأي الوجه الأول غير تام. أما الوجه الثاني والثالث كل ما يدلان على أنه استعمل الكعب في هذا المعنى لا أنه الكعب منحصر في هذا المعنى، فارق. تارة تقول هذه الرواية أو هاتين الروايتين ذكرتهما الآن في الدليل الأول والثاني يدلان على انحصار معنى الكعب في هذا الموضوع. نعم يتم الاستدلال، ولكن من أين لك إثبات ذلك دون إثبات خرط القتاد كما تعلمون؟ لأن كل ما تدل عليه هاتين الروايتين فقط تدل على ماذا أخواني؟ على أحسنتم، على أنه استعمل في هذا المعنى، وليس هذا المعنى هو المعنى المنحصر فيه، أو المعنى المستعمل، أو المعنى المنحصر في الاستعمال في هذا المقام. فكما يستعمل هنا يستعمل هنا، إذن لا توجد دلالة قطعية على هذا المدعى. لاحظ. وعليه نقول نحن إذا ورد هذا الاختلاف وهذا البيان في مثل هذه الاستدلالات، نحن بالضرورة نرجع للروايات، ونحن عندنا رواياتنا أثبتت لنا وذكرت لنا بأن العض إن الكعب ما هو؟ هو أحسنتم، هذا الكعب هو الذي في قبة القدم. نعم هناك روايات استفاد من العلامة غير ذلك كمفصل الساق وحسن آخر، مسألة يقع فيها الخلاف، إما أنكم تلزمون بهذا المعنى مو من حقكم، هذه معاني ممكن تستعمل هنا أو هنا. هذا تمام الكلام إخواني في بحث الكعبين. مسألة لا زالت مرتبطة، أو مسألة الثالثة اللي يعنونها والسابعة كانت تقريبا هي مرتبطة بنفس البحث. الآن هل يلزم مسح الكعبين أيضا؟ يعني الآن قالت إلى الكعبين، هذه إلى، هل يستفاد منها يعني إلى ما قبل الكعبين والكعبين ما يدخلان؟ يعني الغاية لا تدخل في المغيّة، إن صح التعبير بعبارة أخرى، ما بعد إلى هل يدخل في الحكم أو لا يدخل؟ يعني قلنا وامسحوا بأرجل كذا إلى الكعبين، إلى الكعبين يعني فقط حد، يعني ما أمسح الكعبين أو يجب مسحهما. لاحظ. نحن بلا إشكال عندنا في فقه مذهب أهل البيت سلام الله عليهم يجب مسح الكعبين بلا إشكال، يعني يدخلان في الحكم إن صح التعبير. يجب كما يعبر المحقق الثاني في جامع المقاصد، يقول يجب إدخال الكعبين في المسح. لماذا؟ إما لأن إلى بمعنى مع، أجي فامسحوا كذا إلى الكعبين، يعني إلى بمعنى مع الكعبين، أجي في اللغة بهذا مع الكعبين هذا هم، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها، باب صح التعبير ما نسميها الآن نسميها أنه لا التي لا تتميز الغاية عن التي لتكون، أو التي لا تتميز الغاية لتكون من جنس المغيّة، لأنه الرجل الكعبين من الرجل، فنفس نمسحنا نحن على الكعبين بما أنه لا تتميز أو لا يوجد مائز وفاصل بين الكعبين وبين الرجل مثلا، بل نحن نمسح أصلا إلى الساق كذلك إلى المفصل نمسح، وبلا أشكال هذا يدخل في الكعبين بلا أشكال. واضح وياه، لأنه ذكرنا هذا في البحث الأول بأنه عندما قال وطبيعي ليس المقصود أن الكعبة بداية القبة فقط، بل من بدايته حتى المفصل، حتى ماذا؟ حتى المفصل بين الساق وال، فهذا مجموع المسافة نسميه، فإن مجموع هذه المسافة نسميها قبة القدم كلها، فإحنا نمسح من هنا إلى هنا على خلاف مهم كذلك، ولكن خلاف بسيط المقام. فشاهدي إخواني بأن إذن هذه مع الكعبين، هذه إلى، هل يعني هل يدل على وجوب مسح الكعبين مع، يعني تدخل إلى، يعني إلى ندخل مع ندخل الكعبين أو لا؟ نقول ندخلها بلا إشكال، إما إن إلى بمعنى مع، أو إذا كان لا تتميز الغاية عن المغية فيجب إدخالها بلا إشكال، إدخال الغاية يعني، فنمسح الكعبين. يقول هنا المصنف كأن عنده بلورة، يقول بأن هذا البحث لا يراه أصلا ذات معنى. لماذا؟ لأنه إن قلت أنه أنت تمسح هذه إلى، نمسحها إلى المفصل الآن، إلى المفصل، هذا المفصل خب أمر وهمي، المفصل أو الخط بين القدم والساق خط وهمي، فكيف يكون ماذا إن صح التعبير لا معنى لمسحه؟ وكانك إذا قلت هكذا كان رجوعا إلى قول من؟ إلى قول العلامة الذي جعل ماذا جعل؟ أحسنتم، جعل المسح إلى مفصل الساق. لاحظوا هذا خلاف فرضنا، ليس فرضنا بهذا المعنى. نعم، وإذا كان المراد مسح جزء منها، لاحظ هذا بلا إشكال لازم، ولو من باب المقدمة العلمية، لأن إحنا بالضرورة لابد أن نمسح الكعبين، لابد أن نمسح الكعبين إما لهذا المعنى أو لهذا المعنى. إذن ما عندنا إشكال بضرورة أصلا مسحهما، وهذا السؤال أصلا ليس في محله. هذا ما يمكن أن يقال في المسألة، في هذه المسألة. الآن عندنا مسألة لطيفة، وهي تقريبا مسألة ابتلائية عند القوم، وهي مسألة هل يجوز المسح على الخفين. هذه مسألة كما تعلمون مسألة شائعة، هذا الخوف يعني حائل يمنع من وصول الماء إلى عند المسح إلى من؟ إلى البشرة، إلى بشرة الرجل. في الآية الكريمة، هل يوجد في الآية الكريمة دلالة واضحة على عدم جواز المسح على الحائل كالخفين أو لا؟ يقول بلا إشكال الآية الشريفة، نحن لو كنا نحن والآية الشريفة، هي توجب المسح على الرجلين وليس على الخفين، لا تجوز المسح على الخفين، لا تجوز المسح ماذا؟ على الخفين. إذا نحن والآية الشريفة، لأن المأمور به هو المسح على الرجل، فامسحوا كذا وأرجلكم. والمسح على الخف ليس مسحا على الرجل كما تعلمون، هذا ما نعتقد به نحن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، مضافا إلى دلالة الآية، مضافا إلى عندنا روايات واضحة الدلالة في المقام على ما ندعي. واضح إخواني؟ لكن كما تعلمون بأن الإخوان العامة جماعة يعني السنة، أهل السنة، إخواننا أهل السنة يعتقدون لا، يعني عندهم جمهور أصلا الفقهاء على جواز المسح على الخفين، كما هم يذكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره في المجلد السادس صفحة 166 يذكر هذا المعنى. ولكن نحن وروايات أهل البيت سلام الله عليهم تشدد النكير على هذا المعنى، تشدد بقوة على عدم جواز المسح على الخفين. مثلا عندنا رواية زرارة وهي صحيحة، قال قلت له، يعني يقصد إما الإمام الصادق أو الإمام الباقر، قل له ضمير يعود إلى أحدهما، أو ربما الإمام الباقر ما يحتاج، الموجودة في الوسائل المجلد الأول صفحة 321 الباب 38 من أبواب الوضوء حديث رقم 1، قال قلت له في مسح الخفين تقية، فقال الإمام ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر يعني ما أشرب تقية مستحيل، ومسح الخفين ما أمسح تقية، ومتعة الحاج، متعة الحاج ما لي شغل فيها، هالأمور الثلاثة ما أتقي فيه، ماذا يدل على التحذير الشديد على المسح الخفين. واضح، هذه رواية لطيفة. رواية أخرى في وهي صحيحة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله، الإمام الصادق، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين، فقال لا تمسح، وقال إن جدي قال، يعني جده يعني ظاهرا الإمام زين العابدين والإمام علي، قال سبق الكتاب الخفين، يعني القرآن حكم واضح على عدم جواز ماذا؟ مسح الخفين أو المسح على الخفين. وفي حديث الكلب، هذا نفس المصدر السابق يعني في الوسائل، وفي حديث الكلب أن الساب عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما تقول في المسح على الخفين، فتبسم يعني الإمام، ثم قال إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم. استدلال من الإمام أن هناك في عالم الحق، في عالم القيامة، يذهب كل شيء إلى أصله، بضاعتنا ردت إلينا، بتعبير رواية أخرى عن الأمة سلام الله عليهم أجمعين، كل شيء يرجع له. فإذا هؤلاء يمسحون على الخفوف، الخفوف مصنوعة من جلود الغنم، فنترجع إلى الغنم، فوضوهم أين يولي أصلا؟ باطل، يعني دلال على بطلانه وعدم، يعني هذا تقريبا بيان لطيف من الإمام من باب واقعا بطلان هذه بطلان هذا المس بطلان هذا بطلان هذا الوضوء الذي هم يعتمدون. هذه هم رواية نفس المصدر السابق، لكن حديث 4 حديث 7. رواية أخرى لطيفة طويلة في حديث سليم بن قيس الهلالي: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا أن أخوف ما أخاف عليكم خلتان: اتباع الهوى وطول الأمل. الإنسان يتبع هوى نستجيب الله، أو دائما يتصور أنه لا زال يعني يريد أن يحقق آماله والعياذ بالله، هذا الإنسان يخاف عليه لأنه سوف يكون بعيد عن الآخرة وقريب إلى أين؟ إلى الدنيا. فالإمام ثم أقبل بوجهه وحوله وحوله، يعني ثم أقبل بوجهه، يعني الإمام أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال: قد عملت الولاة قبل أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين. هؤلاء مو قضية جاهل، أصلا عندهم مشروع متكامل لحرف سيرة النبي صلى الله عليه وآله، كما حرفوا الحق عن أهل البيت، غيروا الأحكام، بدلوا وما إلى ذلك، لإعداد أصلا منظومة دينية أخرى تنسجم مع رغباتهم، لأن لا يستطيعون أن يلغون الإسلام إلغاء رسمي وإلقاء بصوت واضح وظاهر. فماذا فعلوا؟ حاولوا أن يقلبوا في هذا الدين وإنصح التعبير ويجتهدون حسب اجتهاداتهم الباطلة لإعطاء رؤية جديدة بما يتناسب عن الفقه البديل، نسميه صحة فقه بديل عن فقه النبي وأهل بيته المعصومين، لأن هذا لا ينسجم مع طموحاتهم ولا ينسجم مع مراداتهم إلى ذلك. يقول: ثم أقبل، تقول: ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه. شديد، يعني قضية واضحة كانت، ناقضين لعهده، لعهد من؟ لعهد رسول الله صلى الله عليه وآله، مغيرين لسنته. ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عني جندي. هذا بعد ذلك وبجندي الإمام كلهم شيعة خلهم بالمعنى الرسمي، ناس مسلمين عاديين، حاكم اتبعوا الحاكم لمعتقداتهم أو لأمور دنيوية أو شيء من هذا. لو الإمام يريد كل شيء صححة لانقلب أصلا الوضع الداخلي، لكن الإمام عنده انصح التعبير خطوات معينة عن مبادئ قيم لا يمكن تجاوزها، لكن ما هم عليه الناس الآن لمسه 20 سنة 30 على هالظاهرة صعبة التقليد، فلا بد من تدريج وما إلى ذلك. يقول: وإلى ما كانت في عهد رسول الله تفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته للموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: هذا من مغير، هذا مقام إبراهيم ليس هو المقام الواقعي الآن، هذا قير. لاحظ: ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليها السلام، فدك هذه المقصوبة، ورددت صاع رسول الله صلى الله عليه وآله كما كان، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، ورددت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما كان عليه، وسددت ما فتح به من فيه من الأبواب، وفتحت ما سد منه، وحرمت المسح على الخفين. إذن هذه من الظواهر الانحرافية أساسا الذي معتمدوها خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لتفرقوا عني، يقول: لو أنا قمت بكل هذا شو صير؟ تفرقوا عني، إذن لتفرقوا عني، والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة. ليش تنسوا جماعة صلاة التراويح؟ هذه مين دي بدعة، دي مو سنة، كيف تتجمعوا الناس بهالأعداد والصلوات الطويلة وما إلى ذلك؟ يقول: والله لقد أمرت الناس أن لا، يقول أنهم مع ذلك أمرتهم ولكن ما استجابوا، يعني والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكر ممن يقاتل معي، ماذا قالوا؟ يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر. في جند الإمام، يا ذا تسمعون في التاريخ أن جند الإمام خانوا كذا، مو مشي أخلص ذلك، ذلك جند عاديين مثلا، مذاهب وتيارات فكرية جاءت بعد للنصرة للحرب مثل ما كانوا يحاربون مع الآخرين. واضح؟ إيه أحسنتم عندهم هذه من نصب نفسه وراح بايع أخرى ما يفرق معه يعني نفس هؤلاء همج الرعاع أو كذا. والله المستعان على من ظلمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الرواية موجودة في روضة الكافي. طبعا روضة الكافي فيها حقائق عجيبة، فيها مقاطع وقصاصات تاريخية ومسائل عجيبة في مثل هذه الرواية. شوف تكشف لك عن هناك منهج أصلا خطير، هؤلاء اتبعوا في حق سنة في حق سنة النبي صلى الله عليه وآله. هذا البحث بحمد الله انت. المسألة الأخرى مسألة بسيطة نحاول أن نغطيها، ما عندنا شيء. هل يوجد في الآية الشريفة ترتيب بين أعضاء الوضوء أو لا يوجد؟ يعني هل يلزم الترتيب في أعضاء الوضوء أو لا يلزم؟ نقول لو جئنا نحن والآية الشريفة ما دلت على وجوب الترتيب، لأن عطفت ماذا بالواو، والواو كما تعلمون لا يدل على الترتيب، يعني أقدم اليدين على الوجه أو أقدم الرجلين على اليدين وهكذا. ولكن بلا إشكال عندنا الروايات الخاصة المبينة أمرتنا ماذا بوجوب الترتيب، ومن الترتيب في الوضوء من واجبات الوضوء واضح. كما في رواية هم ذكرنا بعض الروايات في فعل الإمام أو غيره أو كذا رواية أخرى، هم رواية هنا صحيحة سرارة، قال أبو جعفر قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء يعني ترتب بين الوضوء، كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به. يعني ما تقدم مسح الرجلين على مسح الوجه مثلا، وبالتالي تكون من المخالفين للوضوء. واضح الرواية الشريفة؟ هذا إذن بلا إشكال عندنا الترتيب لابد من حسب نعم الآية لا تنم على ذاك في الآية لابد لا تأخذ دائما بظاهرها، هناك روايات تفسر لنا وتوضح لنا مقاصد كما هو أصلا دور الإمام المعصوم سلام الله. البحث الآخر نفس الشيء، هل هناك موالاة بين أفعال الوضوء أو ما إلى ذلك؟ نفس الكلام والكلام، يعني لو نحن والآية الشريفة لا تشترط الموالاة، يعني التتابع أو ما يسمى في مثلا لا يكون فاصل هناك عرف طويل يقال هذا لا يتوضأ، يتوضأ يفتح وجهه اللي صالف التليفون كذا وبعدين يكمل اللي أو لا جفاف العضو السابق قبل توضيء العضو اللاحق. على كل حال إذن الموالاة لابد منها، لكن نعم إذا جئنا نحن والآية الشريفة لا تدل دلالة واضحة على مسألة ماذا وجوب الموالاة، لكن بلا أشكال عندنا روايات دلت على هذا المعنى، كما في صحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأ فنفد الماء، يعني أنا أتوضأ شفت الماء قليل ما يكفي يعني، فدعوت الجارية قلت أجيبي لي مايك عشان أكمل الوضوء، فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي. لا مو مثل الآن متوفر بحمد الله من مكان بعيد أو من بئر أو كذا على ما تطلع وتجيبه وكذا قادمة أو شيء من هذا القبيل. فهذا معاوية يقول أنا وضيت فرض وجهي وكمل الماء نفذ الماء، قلت للجارية كذا لكن أبطأت ما جارت إلا جف وجهي. قال الإمام له ماذا أعود؟ هذا كاشف عن ماذا أخواني؟ كاشف عن وجوب الموالاة. إذن وهي تدل على أن الجفاف الذي ينشأ طبعا التأخير موجب للإعادة. الآن المسألة نية الوضوء، هل تلزم نية في الوضوء أو لا؟ طبعا النية لها معنى، إما بمعنى قصد الفعل، هذا يعني نية بالمعنى الأعم قصدت الفعل بغض النظر قصدته لوجه الله لأمر أعام لكذا، هو نفس القاف كمالية. والمعنى الثاني ماذا؟ قصده قربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو جئنا نحن والآية الشريفة ما دل لا على المعنى الأول، يعني ليس فيها دلالة على المعنى الأول من النية لأن تقصد الوضوء، ولا فيها دلالة عن المعنى الثاني تقصد الوضوء قربة لوجه الله. ولكن بما لا يسأل إن الأفكار ثابت في أذهان المتشرعة والذي هو معقول أصلا يدا بيدا يدل على اعتبارها في كلا المعنيين، يبدأ أن تقصده وتقصده قربة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا مضاف إنه أمر عبادي والعباد متقوم بما هو قربة لوجه الله. هذا أخواني تمام الكلام في هذه المسائل. بحمد الله اليوم جيد مشينا إن شاء الله، قدا ندخل في كيفية الغوص، وبالتالي ربنا استتبع مسألة التيمم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.